الثامنة إلى ربعاً بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير، عد عكسي لجلسة الخميس وموجة تسريبات عن إعداد صفقة بين الثنائي الشعي وباسيل. عائص على الحكومة تطبيق المعاملة بالمثل مع سوريا. قاسم، المقاومة خرجت برأس مرفوع وإسرائيل أرغمت على طلب وقف إطلاق النار. إيجابية في مفاوضات غزة. التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. مع بدء العد العكسي لموعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي وعد الرئيس نبيه بري بأن تكون بجلسات مفتوحة، زادت وتيرة التحركات واللقاءات الداخلية والخارجية، أبرزها اللقاءات التي يجريها الوفد السعودي مع المسؤولين اللبنانيين والترقب لعودة الموفد الأمريكي أموس هوكستين. ولكن من دون أن يزيل كل هذا الحراك الضبابية المحيطة بنتائج هذه الجلسة، إلا أن الأمر الوحيد الواضح هو عمل القوات اللبنانية والمعارضة بكل جدية لمنع المنظومة من تهريب رئيس لا يحقق طموحات الشعب اللبناني.
إذن ذكرت صحيفة النهار أنه بالتزامن مع حضور وفد سعودي إلى بيروت الذي يجري لقاءات بعيدة من الأضواء، كما مع الاستعداد لوصول الموفد الأمريكي أموس هوكستين إلى بيروت غدا، اشتعلت موجة تسريبات تتحدث عن إعداد صفقة بين الثنائي الشعي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لترشيح واحد من اسمين، جورج خوري أو لياس البيسري، كما طرح في السياق اسم جان لوي قرداحي بدرجة أقل.
ومع أن أوساطا مواكبة بدقة لمجريات الحمى المتصاعدة استبعدت أن يكون ذلك على درجة كافية من الجدية، لأن هذه الاحتمالات محفوفة بالكثير من المغامرة بفشل تسويقها، فإن اللافت أن أسماء المرشحين الذين ترددوا في التسريبات تجمعهم سمة أساسية، هي أنهم إما مرفوضون من المعارضة ونواب مستقلين ولا سيما منهم نواب سنة، وإما أنهم محسوبون على جهة بعينها ويثيرون تساؤلات وشكوكا عميقة حيال المغزى من تسريب بهذه الطريقة لهذه الأسماء وسط حديث عن صفقة تهريب لاسم معين.
إلى ذلك، ذكرت معلومات لصحيفة الأنباء أن اجتماعات الوفد السعودي برئاسة الأمير يزيد بن فرحان مع المسؤولين اللبنانيين تأتي في إطار الأخوة العربية للدعم والمساعدة، وخطوة في غاية الأهمية التي توليها السعودية تجاه لبنان، ومؤشر لحلحلة الوضع اللبناني على الصعود كافة وبداية لمرحلة جديدة مع اقتراب انتخاب رئيس للجمهورية في الأيام المقبلة وتشكيل حكومة.
وأشارت إلى أن زيارة بن فرحان إلى لبنان هي رسالة بأن السعودية لن تتخلى عن الاهتمام بلبنان وشعبه للحفاظ على وحدته الوطنية ونهوض مؤسساته الشرعية وتعافيه من أزماته.
وذكرت الأنباء أن السفيرة الأمريكية ليزا جونسون أبلغت أحد النواب بأن المبعوث الأمريكي أموس هوكستين قد يحمل معه كلمة السر، إلا أنها توقفت عند رفض الرئيس بري دعم ترشيح العماد جوزيف عون، وذكرت أن الولايات المتحدة لا تضع فيتو على أحد وإن كانت تقدم مرشحاً على آخرين.
مصدر نيابي بارز جزم بأن لبنان سيشهد انتخاب رئيس للجمهورية وأن الجلسة حاصلة في موعدها، وستكشف في دورتها الأولى تموضع الكتل النيابية من خلال الأصوات التي ستوزع على المرشحين، وعليه ستبدأ الاتصالات لإنضاج عملية الانتخاب.
وتابع المصدر مساعي التوافق ستستمر حتى اللحظة الأخيرة، هناك اتصالات محلية وعربية ودولية تجري أو تحصل بعيداً من الأضواء، وأن دائرة المرشحين الجديين ضاقت لتضم 4-2 للمعارضة و2 للثنائي الشيعي وحلفائه.
النائب غسان سكاف الذي زار البطريرك الماروني مارك بشارة بطرس الراعي اكتفى بالقول في دردشة مع الإعلاميين إنه سيكون للبنان رئيس في جلسة الخميس.
من جهته، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن تأييدهم لقائد الجيش العماد جوزيف عون هو انسجام مع قناعاتهم بمقتضيات المرحلة وبلوغ الاستقرار والأمن.
يصل الوسيط الأمريكي أموس هوكستين غدا إلى بيروت، وسيترأس يوم الثلاثاء المقبل اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بصفته الرئيس المدني للجنة.
في غضون ذلك، أفادت اليونيفيل بأن الجيش الإسرائيلي دمر برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى برج مراقبة تابع للجيش اللبناني في منطقة اللبونة. وأكدت اليونيفيل أن التدمير المتعمد من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات الأمم المتحدة والبنية الأساسية التابعة للجيش اللبناني يعد انتهاكا صارخا للقرار 1701 وللقانون الدولي.
في شأن تنظيم دخول اللبنانيين إلى سوريا، ذكرت الإدارة السورية أنه وفي خلال أسبوع كحد أقصى ستفتح الحدود ضمن خطة عمل جديدة لدخول اللبنانيين كتلك التي وضعها لبنان لدخول السوريين. وأشارت إلى أن العمل جار لوضع الإعلاميين اللبنانيين ضمن لائحة الاستثناءات التي ستبت في الساعات المقبلة، كما وستكون هناك آلية لتنظيم دخول الإعلاميين العرب والأجانب.
وتعليقا على هذا الأمر، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس على إكس: أما وقد حددت الإدارة السورية الحالية شرط دخول اللبنانيين إلى سوريا، ألم يحل الوقت لكي تتخذ الحكومة اللبنانية قرارا بتطبيق نفس الشروط على السوريين الموجودين في لبنان أو الراغبين بالدخول إليه، عملا بقاعدة المعاملة بالمثل؟ ألم تعطينا الإدارة السورية من حيث تدري أو لا تدري المفتاح الذهبي لحل معضلة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان؟ سننتظر قرار الحكومة اللبنانية، عساه ألا يتأخر.
اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل دفعت ثمنا كبيرا من دون أن تتمكن من التقدم أكثر من مئات الأمتار عند الحافة الأمامية، وهذا يعتبر ردعا من قبل المقاومة. أضاف: الحرب كانت اختبارا نجحت فيه المقاومة، إذ إنها خرجت برأس مرفوع وبتضحيات تؤسس للمستقبل ولاستمراريتها. العدو الإسرائيلي أرغم على طلب وقف إطلاق النار بسبب قدرة المقاومة على صده، ونحن وافقنا على الطلب من خلال الدولة اللبنانية، وما حصل في الحرب قطع الطريق أمام آمال إسرائيل في لبنان.
قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه. يعني ما حدا يتصور أنه والله موجود مقاومة، يعني كل ما يحصل حادث على المقاومة أن تتصدى، على المقاومة أن ترد. مين بيحط قواعد للمقاومة؟ المقاومة تضع قواعدها. لقد قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر. لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة 60 يوما، ولا يعني هذا أننا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يوما. صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية. حاولت إسرائيل لمدة 64 يوما قبل وقف العدوان أن تتقدم مئات الأمتار، وكانت صعبة عليها ودفعت ثمنا كبيرا من جنودها وجيشها وضباطها، ولكن لم تتمكن من الوصول إلى جنوب نهر الليطاني. لماذا لم تتمكن من الوصول إلى النهر؟ لماذا لم تتمكن من الوصول إلى بيروت؟ لأن المقاومين المجاهدين الصامدين الأسطوريين صمدوا ووقفوا بوجه العدو الإسرائيلي. هذا ردع. عند وقف إطلاق النار كانت لدى المقاومة قدرة وازنة وحضور مقاوم وازن ومؤثر. يعني لم تنتهي المعركة ولم يحصل الاتفاق على أساس أنه ما عاد في قدرة، ما عاد في إمكانية، أبداً.
لقاء سياسي واجتماعي في طرابلس تحت عنوان تحية للشعب السوري وثورته من أجل إنقاذ لبنان. محسن السقال:
تحت عنوان تحية للشعب السوري وثورته من أجل إنقاذ لبنان، عقد لقاء وطني جامع في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس بحضور سياسي واجتماعي بدعوة من ائتلاف انطفت في طرابلس والشمال. وعلى هامش اللقاء قال النائب أشرف ريفي: حان الوقت لتطبيق الدستور واتفاق الطائف والالتزام الكامل بكل القرارات الدولية ورفع الهيمنة الإيرانية عن لبنان، ولن نسمح بوجود السلاح بيد أي فئة خارج مؤسسات الدولة.
تغيراتنا تنسجم مع روح الكلمات اللي سمعناها من الأربعة اللي كلمتها. لن نقبل أن نبقى في ظل أو تحت راية الاحتلال الإيراني نهائيا. حان الوقت بعد الزلزال السوري أن يكون هناك زلزال لبناني، أن ننتفض وش حكما الاحتلال الإيراني بكل معنى الكلمة.
بدوره أكد النائب ميشيل معوض: لا عودة إلى الوراء، ولن نقبل برئيس للجمهورية باللون الرمادي، وعلينا بذل كل الجهود لتوحيد القوى السيادية وانتخاب رئيس للجمهورية واضح المعالم ويتمتع بشخصية سيادية ولاؤها فقط للوطن.
أنا رئيس أكيد، لأنه بداية التغيير تجي بعودة الجميع إلى المؤسسات، بإعادة إنتاج سلطة، تبتدي بانتخاب رئيس، بتكمل بتسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة متجانسة. إنما بدنا انتخاب رئيس للانتقال من مرحلة الدمار والدم إلى منطقة والتبعية والهيمنة إلى مرحلة السيادة والاستقلال والعدالة والازدهار.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب إلي خوري دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية يلبي طموحات اللبنانيين الذين ضحوا بأنفسهم لقيام دولة القانون والعدالة.
بقول إنه بالإسهال آدم، لنحن عشية انتخاب رئيس جمهورية، ما لح نسمح لو شو ما صار إنه يرجعوا يخطفوا البلد 6 سنين تانيين شو ما كلف. ما لازم نقبل إلا ما نرجع نوصل رئيس جمهورية على قدر رغبة وطموح الشعب اللبناني اللي بده يعيش بسلام وبحبوحة واستقرار. هذا اللي بده يقوله إنه ما لح نسمح يرجع يخطفوا بلدنا 6 سنين عن جديد.
محسن الصقا، لبنان الحر، طرابلس.
مع استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في قطر، خيم تفاؤل حذر على الأوساط على ما يبدو. فقد أفادت معلومات بأن بعض الملفات العالقة بمحادثات غزة في الدوحة شهدت أجواء إيجابية وتقدما، بأن حركة حماس تعاطت بإيجابية ومرونة في ملف المحتجزين لديها.
كما توقعت مصادر بأن يشهد منتصف الأسبوع المقبل إنجاز كل الملفات بين حماس وإسرائيل.
تأتي التطورات في وقت ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره المصري بدر عبد العاطي آخر التطورات في الجهود التوصل إلى وقف للنار في غزة.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فقد ناقش الوزيران خلال اتصال هاتفي الوضع في سوريا، وأكد بلينكين دعم الولايات المتحدة للانتقال السياسي السلمي الشامل بقيادة سوريا إلى حكومة ممثلة ومسؤولة.
وسط هذه الأجواء، قمعت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين في تل أبيب بعد إغلاقهم أحد الشوارع الرئيسية خلال مظاهرة تطالب بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وشارك ألاف الإسرائيليين في تظاهرات عدة في تل أبيب ومدن أخرى أبرزها نهرية وحيفا ورحوبوت.
نبقى في الداخل الإسرائيلي، فبينما كثفت إسرائيل غاراتها على مواقع حوثية مختلفة في اليمن، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن اليوم.
وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار ضوت قرب الخضيرة جنوب حيفا وفي منطقة تل أبيب الكبرى.
أتى هذا بعد ساعات قليلة من إعلان جماعة الحوثي أنها نفذت عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت محطة الكهرباء شرق منطقة يافا بصاروخ باليستي فرد صوتي. وأفاد المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع أمس بأن العملية الثانية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت هدفا عسكريا في يافا.
إلى اليمن، حيث أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في الساعات الأولى من صباح اليوم وقوع 3 غارات أمريكية بريطانية على مدينة صعدة شمال غرب اليمن.
إلى سوريا، وبعدما شهدت سقوط نظام الأسد، كشف تقرير جديد أنه على أحد سفوح جبل قاسيون الذي يشرف على مدينة دمشق توجد شبكة أنفاق تربط المجمع العسكري للحرس الجمهوري الذي كان مكلفاً بالدفاع عن العاصمة بالقصر الرئاسي.
بدوره، أفاد مسؤول عسكري في إدارة العمليات العسكرية التي قادت فصائل معارضة أطاحت ببشار الأسد بأن هذا اللواء هو ثكنة عسكرية ضخمة جدا تابعة لباسل الأسد، وبأنها تحوي أنفاقا طويلة تصل حتى القصر الجمهوري الواقع على تلة مجاورة.
وعن مجازر النظام، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على 4 مقابر جماعية في محافظة درعا جنوب البلاد خلال أيام تضم رفات 163 جثة.
إلى ذلك اقتحم عناصر من قوى الأمن العام التابعين لإدارة العمليات العسكرية في دمشق مقر حزب عراقي رئيسي ينتمي إليه رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد. وقام العناصر باقتحام 3 من البعثات الدبلوماسية العراقية لدى دمشق، وهي مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومكان إقامة ممثله، ومقر 3 سكني تعود ملكيته للرئيس العراقي الأسبق جلال طلباني.
في شأن آخر، أصدرت السلطات المصرية تعليمات جديدة تقضي بمنع دخول السوريين الوافدين من كل أنحاء العالم إلى مصر ما عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.
كما تحركت السلطات الألمانية بشأن ما يقارب 1,000,000 لاجئ موجودين على أراضيها، فقد رأت وزيرة الداخلية الألمانية أنه على بعض السوريين الذين فروا إلى ألمانيا العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة، وأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سيقوم بمراجعة وإلغاء منح الحماية إذا لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا.
كشف المسؤول في الشرطة الباكستانية رشيد الرحمن عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم جنود من حرس الحدود ومدنيون، وإصابة أكثر من 25 شخصاً في هجوم بالقنابل على حافلة تقل قوات شبه عسكرية تابعة لقوات حرس الحدود متجهة من مدينة كاراتشي إلى توربت في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان، عندما استهدفت على مسافة نحو 7 كيلومترات غربي المدينة.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من صباح اليوم بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق السواحل المصرية، ويستمر حتى فجر غد ليعود ويستقر تدريجياً. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1600 متر. إذن الطقس المتوقع اليوم غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع درجات الحرارة، ولتصبح فوق معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، وتنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فتقارب سرعتها لحدود 70 كم في الساعة، فيرتفع موج البحر لحدود 2 متر، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية الجبلية والداخلية مع احتمال تشكل خلايا رعدية متفرقة. غدا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط الرذاذ فجرا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
في الختام قراءة ثانية للعناوين. عد عكسي لجلسة الخميس وموجة تسريبات عن أعداد صفقة بين الثنائي الشيعي وباسيل. عائص على الحكومة تطبيق المعاملة بالمثل مع سوريا. قاسم: المقاومة خرجت برأس مرفوع وإسرائيل أرغمت على طلب وقف إطلاق النار. إيجابية وتقدم في مفاوضات غزة. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكراً للمتابعة وشكراً للزميل روي الخوري عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.